ظلموهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة، لأن قوله أنجينا الذين آمنوا حكم معلق بوقت، والحكم إذا علق بوقت دل ذلك على علية هذا الوصف وتأثيره في الحكم، فيكون فيه دليل على أن الإيمان والتقوى وهي متضمنة للعمل الصالح من أسباب النجاة. هذا الثانية الحث على الإيمان والتقوى، لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يصرف أسباب النجاة، فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحق على السبب الذي به نجا. الفائدة الثالثة بيان عدل الله سبحانه وتعالى، حيث أهلك من يستحق الإهلاك وأنجى من يستحق الإنجاء، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الرابعة أن صالحا ومن معه كانوا مؤمنين متصفين بهذا الوصف الإيمان والتقوى، لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال. في هذا دليل من الفوائد على أنه ينبغي إبراز الغرض الذي من أجله أرسل الرسول، لأن الرسل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله، لكن بعضهم يبين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل لهذا الغرض. وذلك ولوط هنا بين الله تعالى أنه أرسله لغرض انتقال قومه من هذه الفاحشة العظيمة. ولوطا إذ قال لقومه، مع أنه لا بد أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن لما كانت هذه الفاحشة ظاهرة فيهم بينها الله تبارك وتعالى. نعم.
لماذا لم يتعنى
الله في عهد
حتى
يوم
حيث لا
يقال بك
هذا
الشيء
حتى
مؤمنون طلبهم أولا بالإيمان ثم بهذا الكلام هنا فيما قص الله
يقرنون
قرن بالواو ما تفهم أنها الفورية ولكن بس التعقيد ما تفهم
أن
لا حتى تعرفه ما تدل على المخالف ما تدل على المخالف هو إن يكون مثلا أخطأوا في هذه العملية مع تحقيق العبادة يكون الأمر بعبادة الله من باب الأمر بالاستمرار عليه، أو أنهم يأمرونهم ثم بعد ذلك استقر الإيمان في نفوسهم نهوهم عن أمهم عليه. الفائدة الثانية أن الرسل يرسلون إلى قومهم لقوله إذ قال لقومه، ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة بيان عظم اللواء وقبحه، وأنه في قمم الفواحش، لقوله أتأتون الفاحشة. رابعا بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة، لقوله أتأتون، لأن الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليه، لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا سواء كان مفصلا أم غير مفصلا، وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكاه عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكنهم اختلفوا كيف يقتل، هل يقتل بالرجم أو بإلقائه من شاهق وأجزائه بالحجارة، أو يقتل بالسيف، أو يقتل بالإحراق بالنار. اختلفوا في ذلك، المهم أنهم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعة إلى الإيمان. إذا رأى أقوى كيفية ترجع عن هذا العمل الخفيف فإنه يثبته. وفيه دليل على أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها، بقوله: وأنتم تبصرون. فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علنا وسهرا يذكر الناس بعضهم بعضا فيها صارت أقبح وأعظم. ولهذا أتى بالجنة الحالية في قوله: وأنتم تبصرون. نعم، ما هي؟ لا، يجب قتل ما لها حد في كيفية في قتل.
يعني ما
لا،
وإنما
بحسب ما يكون رابع. نعم، فعله أبو بكر رضي الله عنه، وفعله أيضا هشام بن عبد الملك، وفعله عبد الله بن الزبير، وذكروه. ما أنكر عليه. هذه الخمس فوائد. ثم قال: أئنكم لتأتون الرجال سهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. في هذه الآية من الفوائد: أولا قبح فعل هؤلاء، وهذا مع الوجه الأول وأنتم تذكرون يكون قبح من وجه آخر، وهو أنهم يأتون بجال الذين ليس لهم حق في إسلامهم، ويدعون النساء اللاتي خلقهن الله لذلك، فتأتون الرجال سهوة من دون النساء. الفائدة الثانية أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل لا بمقتضى الطبيعة، وإنما هي عن سفه في الإنسان بقوله: بل أنتم قوم تجهلون. كأنه قال: إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذو جهل فلسفة، بل أنتم قوم تجهلون. الفائدة الثالثة بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسد، لأنهم إذا كانوا يأتون رجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كبر الإنسان ارتفع عن أن يفعل به وصار فاعلا، فهم في حال الشباب مفعول بهم وفي حال الكبر فاعلون. ولهذا يعتبر هذا الانتصار الاجتماعي في الذكر من أخذت من خطابات. ورابعا أن هذه الفعلة من السفه العظيم لقوله: بل أنتم قوم تجهلون، فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. قال الله تعالى مبينا: نعم، عن سهوة بمقتضى الطبيعة.
ما يشكل على هذا ما روي تحاذر بعض الأئمة.
إيش؟
ما روي تحاذر يعني بعض الأئمة أو حاول اتباعها مقاربة بعض خوفا من هذا الفعل او خوفا من يقع اليوم.
كما ان الزنا قبيح بالفعل ثم على ذلك قد تدعو النفس اليه، فلا يمنع ان النفس الاماره بالسوء تدعو الى ما يخالف مقتضى الطبيعه. ولهذا قال بعض العلماء انه ليس فيه حد ولا عقوبه، لان النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعه، فهو كأكل التشرب البول وأكل الغائط. نعم، ولكن هذا ليس بالصحيح. صحيح أن بعض النفوس الساقلة فكدوا إليه.
الزنا يعني
بمقتضى الطبيعة مرغوب، يعني الزنا محرم بوقت
الشريعة. نعم،
لا بمقتضى الطبيعة، لأنه زنا، ولهذا لو تزوجها هل له ذلك. أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا لست مقلوبا عليها أمره. ولهذا قال لهم بل أنتم قوم تجهلون، ليس هذا شهوة طبيعية تأتي لها الطبيعة، وهو حقيقة كيف الإنسان هو مثلاً يستعملها بمحل اللي هو محل الخبث والأمكان والأقدار. نعم، ربما يعلق به شيء من ذلك ويدع المحل الطاهر الذي أباحه الله. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه جملة للحصر، يعني ما كان جواب قوم أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته، بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف. إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض، أخرجوا آل لوط من قبره. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد في القرية. نعم، وقوله آل لوط من قريته، أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو خصومة طارئة حادثة على محل، فيجب أن ننزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم، وليس منهم. ولهذا قال أخرجوا آل لوط، يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم، من قريتكم، لم يقولوا من القرية بل قالوا من قريتكم، للإغراء بإخراجه، من قريتكم إغراء بإخراجه، يعني كانهم يقولون هذه قريتكم، هذا رجل جاء جديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوا القرية لكم، ما هي لكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم. وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في هذا، في بعض الناس إذا ضاق درعا بالدعاة المسلمين يقولهم أطلع هذا ما هي جربكم، أو لا تتكلم في هذا المسجد ما هو مسجد أو ما أشبه ذلك. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الجملة التعليل لما سبقها من حكم وهو الأمر في الإخراج. أخرجوهم لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال، فجعلوا علة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن تطهر عن هذا حسن يقتل المدح والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء جعلوه بالعكس، لأنهم والعياذ بالله إما زائغون يعرفون الحق ولم يعملوا به، وإما ضالون وظلوا عن الحق وعمي عليهم صلى الله عليه وسلم. والغالب أنهم ضالون، أنهم زائغون، لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه ولا أحد يقبله. وقوله إنهم أناس يتطهرون، هل هم أرادوا الحقيقة وأن هذا الفعل خبيث وهؤلاء يريدون التطهر منه، أو أراد يتطهرون بزعمهم وأن هذا الفعل ليس نبخا لكن هؤلاء يريدون أن يتطهروا منه. الأقرب الأخير، لأنه هو مقتضى حالهم، مقتضى حالهم أنهم رأوا هذا المنكر معروف وهذه الفاحشة يسيرة فتمسكوا بها. وقولهم إنهم أناس يتطهرون، أناس نكرة، والمنكر غير معروف، وكل هذا لقصد التباعد منه والإغراء بإخراجهم. قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله، لما عزموا على إخراجه أمره الله تعالى أن يخرج بأمر الله، فإنما لا يتحدث إليه، وأمرته أن يسري بأهله إلا إن رأى شر كانت من الغابرين، فترى بأمر الله. ولما بعد عن القرية أهلك الله تعالى أهل القرية صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأرسل الله عليه حجارة من سجين فجعل عاليها سافلة، ولهذا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته. الاستثناء متصل ولا منقطع؟ ما المنقطع؟
المنقطع
ما طيب وهنا؟
لا
إذا منقطع فأنجيناه وأهله إلا امرأة، وفي هذا دليل على أن المرأة من الأهل، لأن الإنسان أهلها ويأوي إليها، وكذلك هي بالنسبة إليه، فالزوجة من أهل الإنسان، كما أن أقاربه من أولاده وآبائه هم أيضا من الأهل. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، قدرناها من الغابرين أي اكترنا عليها وقدرنا عليها، ولهذا قال جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب. الغابر بمعنى الباقي، فالمعنى أنها هي باقية ولم يفي بها. نعم، فكانت والعياذ بالله من الهالكين، إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وهذا هو معنى قوله تعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإن هذه الخيانة ليست خيانة فرد وعرض، وإنما هي خيانة كفر، لأنهما أظهرتا أنهما مؤمنتان وهما ليست كذلك، فبهذا صارتا خائنتين. قال إن امرأته قدمها من الغادرين وأمطرنا عليهم مطرا، وهو إجارة السجين أهلكتهم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطرا، بهذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، فكل ما حسب به الإنسان من فوق يسمى مطرا، ولهذا قال أمطرنا عليهم مطرا، والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف إجارة السجين، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية وأمطرنا عليه حجارة من سجين. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تقسيم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عليها سافلة، إن هدم البناء فصار أعلاه أسفله، فساء بئس. إذا ساء فعل النار مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنشاء الذنب. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنشاء المدح. وساء مثل هذا ساء مطر من ليل، هذا أيضا فعل لإنشاء الذنب. قال مطر المنذرين بالعذاب مطرهم، ليس مطرهم، لأن ساء مثل بئس فبفاعل وبمبتدأ، المخصوص المخصوص بالذنب هو المبتدأ المخصوص. فإذا نقول في إعرابها ساء فعل ماض ومطر فاعل وهو مضاف إلى المنذرين، والمخصوص بالذم محذوف. تقديره مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بدله اسم منصوب يجعل بدلا يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى ثم ضحا وثم صبحا فلينا نقرأ الآن من اللي يكتبها الأخير فأخذها مصيحة أو مستحيل طيب نخر ناظرها ناظرها
قوله تعالى إنهم نشوك وآساسي بأهلك قطع من الليل وسبع البارة ما
يطلع أي هذي عالم مستحيل يعني في إجازة من الأصلاح ورع العذاب استمر بهم إلى الأصلاح. ثم قال قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله على إهلاك على هلاك كفار الأمم الخالية. قل الحمد لله، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يمكن أن يوجه إليه من العقلاء. وقولها الحمد لله أطلق هنا ما يحمد عليه، فهو أعم مما قاله المؤلف، وإن كان السياق يقصد ما قاله المؤلف لكنه يجب أن يؤخذ بالعموم، ويكون من جملة ما يحمد عليه إهلاك الكفار، إهلاك الكفار، لأنه دال على عدله بأخذ هؤلاء وعلى فضله بالأنبياء والمؤمنين حيث أخذ أعداءهم. ولكن نقول الحمد لله هذا عام يحمد على كامل أوصافه وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة. فيحمد على هذا وعلى هذا، ويكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما يحمد عليه. وهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل قل الحمد لله على هذا، بل قال قل الحمد لله ليكون الله تبارك وتعالى محمودا على كل حال، ومن جملة ما يحمد عليه إهلاك المكذبين للرسل. وسلام على عباده الذين اصطفى هم، هذا المفعول قدره المؤلف. وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو داخل في ضمن المقول؟ يعني قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الانسان مامورا بالثناء على بحمد الله وبالدعاء على عباد الله الذين اصطفى، الدعاء لهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى، او يكون له مستقله خبر من الله سبحانه وتعالى بانه سلم من اصطفاه. وانجا في احتمال للامرين، لكن ايهما اقرب الى السياق؟
المقابل
الكفار الحمد لله على علاقة الكفار والله فيها احتمال، ما يترجح عندي أحد من الاحتمالين، لأن لكل منهما وجه. فالإنسان مأمور بأن يحمد الله ومأمور بأن يسلم على عباد الله، وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته، ثم إخباره بأنه سلم هؤلاء هذا أيضا مما يحمد عليه، لأن زوال النقم كجلب النعم. نعم، ويكون في هذا فائدة، وهو أن العباد الذين اصطفاهم الله قد أحل عليهم السلام، أحل عليهم السلام فلا ينالهم ما ينال هؤلاء الكفار، ويكون الله تعالى محمودا على الأمرين، على إغاثة الكفار وعلى تسليم عباده الذين اصطفى. وقولها الذين اصطفى بمعنى اختار، وفي هذا دليل نفسه في هذا دليل، لأنه جاه تقارب الذين اصطفى أي اختارهم، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يخلق ويصطفيه. فمن جنة ما اختار من بني آدم اختار الأنبياء، كما قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، واختار أيضا المؤمنين، فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة. والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة، فكلما كان الإنسان أقوى بعبادة الله وأشد تعظيم الله سبحانه وتعالى كان أشد اختفاء. الله بتحقيق الهمزتين الله وإبدال الثانية ألفا الله وتسهيلها الله ما بين الحيض وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. نعم، تحقيقها همزتين، إبدال الثانية ألف هذه تكون واضحة، تسهيلها تحقيق الهمزتين الله الله إبدال الثانية ألفا هي قراءة من أروح الله. التسهيل فيه صفتان، فيه صفتان يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة ويسرى، فتكون قراءات الآن أربع، قراءات أربع. نعم،
يعني معنى
تقول تحقيق الهمزة القراءة الرابعة تسهيل الهمزة الثانية، القراءة الثالثة تسهيل الهمزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف. أي نعم، فصارت قراءات أربع الآن، واضح؟ ثم قال الله خير اين هم كل التبعين خير لمن يعبده أم ما يشركون بالتاء والياء أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديها. قول الله خير خصه المؤلف بخيريته لمن يعبده، والصواب أنها خيرية مطلقة لمن يعبده، وهذا يقتضي الإحسان، ولكماله وهذا يقتضي الجلال والعظمة. فهنا ما نقول الله خير لمن يعبده فقط، بل الله خير في كل صفاته وفي إحسانه وعطائه، لأن الآية مطلقة فيجب إطلاقها، وإطلاقها أكمل من تقييدها. نعم، لأن مثلا قد يكون هذا خيرا لمن يتعامل معه، لكنه ليس فيه خيرية مطلقة. يكون هذا الرجل يتعامل مع شخص، وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق، لكنه في الصفات الأخرى رد، ويجي آخر جيد وخير في الصفات الأخرى، لكن إذا تعامل معه هذا الرجل ربما لا يعطيه ما يستحق، فيكون الأول خيرا له من الثاني، ومع ذلك فهو ناقص. فقول المؤلف خير لمن يعبده، هذا فيه نظر. أولا أنه تقييد للمطلق بلا دليل، الثاني أن هذا التقييد لا يقتضي الأفضلية، ولذلك يجب أن يقال الله خير في كل شيء، في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده. نعم، أما يشركون يعني أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام وغيرها، والجواب مجد الجواب بل الله خير، الجواب بل الله خير. نعم، ولهذا ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول بل الله. وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة أو المماثلة، فإنه قد يفاضل بين الشيئين مع خلو الطرف الثاني منهما. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه ليس في مستقر النار خير وليس فيها حسن مقيل. نعم، بل إنهم يقولون يفضلون بين أمرين متعاكسين، فيقال مثلا الشتاء أشد من القيد، الشتاء أشد من القيد، مع أنهما أو يقول بعد أبلغ منها الشتاء أحر من القيد، أبرد من القيد، مع أن القيد ليس فيه برودة. فالحاصل إن هذا ما يقتضي المماثلة أو المساواة، ولكن هل يقتضي النقص؟ هو نعم يقتضي النقص، لأنه يوهم المشاركة إلا في مقام التنزل، في مقام التنزل فلا يقتضي المشاركة، فلا يقتضي النقص. يقول الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل، لكن عند التنزل لا يدل على النقص. فهذه الأصنام التي يشرك بها مع الله يريد منها عابدوها أن تنفعهم في جلب النفس أو دفع الضرر، فنقول لهم أيما أصنامهم خير أو أم الله، من باب التنزل مع الخصم، لأن هؤلاء يدعون أن فيها خيرا في آلهتهم، فيقال لهم الله خير أما يشركون، يعني على زعمكم، وإن كان ليس فيها خير إطلاقا. وقوله أما يشركون، أم هذه متصلة ولا منقطعة؟ لا ما اسم موصول أمين الذي يشتكون، يعني المعادلة بين ذاتين لا بين معنى متصل. وش الفرق بين المتصل والمنقطع حتى نحكم عليه؟
المنقطع
المتصل معناه أن تكون بين متعادلين، وأما المنقطع فتكون بين متباينين. هذا الفرق، يعني أن الثاني منقطع عن الأول وهذاك متصل به، فإذا صارت بين المتعادلين فإنها ثم متصلة. وأيضا فرق آخر لفظي، أن المتصلة يصدقها همزة الاستفهام، أزيد قائم أم عمرو، فيذكر فيها المعادل ويصدقها همزة تحقيقا أو تقديرا. وأما التي منقطعة فلا تذكر بين متعادلين ولا يلزم منها، بل ولا يكون قبلها همزة. هذه الآن قبلها الهمزة الله خير، وهي أيضا بين متعادلين، خير الله خير عما يشركون. قال الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل، ايش عندك منها؟ أنا عندي بالتاء والياء، يعني أما تشركون أو أما يشركون. قال المؤلف بالتاء والياء أي أهل مكة به. بعد طيب آلهة خير لعابديها أم من خلق السماوات، يعني قدر المؤلف عاد قدرها مرة ثانية. وكم بكم؟ لا المنظور آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه اتفاق من غيبه وتسلم فيه حدائق لا فدهت لكم حس ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرها عليه أإله مع الله لا آخره. قول المؤلف آلهة خير أم الله واضح، وعلى هذا فتكون أم أيضا متصلة، تكون أم متصلة. أمن خلق، وخلق بمعنى أوجد بتقدير، لأن الخلق لا بد أن يسبقه تقدير، والإيجاد أعم منه، قد يوجد الإنسان الشيء بلا تقدير ولكن الخلق لا بد فيه من تقدير. أمن خلق السماوات والأرض، بعضهم يقول السماوات ليست مفعولا بها، وإنما يقال مفعولا مطلقا وليست مفعولا بها، لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل سابقا على الفعل. وهنا السماوات ليست سابقة على خلقه، وعلى هذا فقل إنها مفعول ولا تقول به، نعم. لكن هذا بالحقيقة من الفلسفة التي ليس لها معنى، لأن خلق أوجد السماوات، فالمفعول به أو الفعل واقع على الإيجاد، واقع على الإيجاد. وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة، هم يقولون المفعول به لا بد يكون سابق على الفعل. ضربت زيدا، زيد سابق على الضرب. أكلت الطعام، الطعام سابق على الأكل. صنعت الطعام، حولت من حال إلى حال، أيضا سابق على الطعام. لكن خلق السماوات في سابق على الخلق، لا. إذا لا تقول مفعول به، لأنه ما وقع عليها فعل الفاعل، إذ هي لم توجد إلا بفعل الفاعل. وش أقول؟ أقول مفعول به، لا به ولا فيه ولا معه ولا له، نعم، لأن المفاعيل خمسة كما هو معروف لكم، مفعول لا مفعول غير معد بحرف، ومفعول معد بحرف بالباء أو بسين أو باللام أو بماء، نعم هذا المفاعيل. ولكن هنا نقول حقيقة هذا في محفظ، لأن خلق معناها يدل على الإيجاد، والإيجاد سابق على الموجود، لأن به يحصل الوجود، فلا حاجة إلى هذا التمحل. ونقول السماوات مفعول به، نكبر البدع ما نحذفها. نعم المفعول مطلق مثل ضربت ضربا، هذا يكون المفعول مطلق ما يعد بالباء ولا بالباء في وجه، تكون مثل هذا. وإن كان منه الموافقة للفعل، يعني المفعول المطلق تكون بمعنى الفعل. قال أمن خلق السماوات والأرض، والسماوات تذكر بلفظ الإفراد والجمع كثيرا في القرآن، والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفراد، إلا أن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وإلا فبقية الآيات بل حتى في هذه الآية ما ذكرت إلا مفردة، ولم يقل ومن الأراضين مثلهن، لكنها وردت في السنة مجموعة ومبين أنها سبع. وأنزل لكم من السماء ماء، ماء هذا مفعول إلا مفعول به لا 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 مفعول به إيه ما موجود إلا مفعول به. وأنزل لكم اللام للتعليل أو للإباحة، ولكنها للتعليل أبلغ، لأنها إذا كانت التعليل شملت الإباحة وشملت ما يكون به النفع من هذا الماء وإن لم نلامسه. وأنزل لكم من السماء، مراد السماء هنا العلو، والدليل على ذلك أن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فدل هذا على أن المراد بالسماء هنا العلو، المراد العلو. وقوله ما أن فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم، وين الغيبة؟ أمن خلق وأنزل، وهنا قال فأنبت، والالتفات فيه فوائد، هات واحدة منها
أن الكلام إذا صار على وسيرة واحدة فإن مخاطب يمل
ويفهم، وإن ساب معه يغفل عنه،
إذا تغير مجرى الخطاب
ينتبه معه. طيب هذا واحد، فائدة ثانية
تنويع الكلام،
تنويع الكلام
لأنه مثلا تعرف أن يكون على هذه الوثيرة وتعرف أن يكون على الوثيرة الثانية فيكون يعني أروع منطقة،
يعني محسنات طبيعية رصيقة. طيب وفائدة الثالثة محمد لا فيه
أخذ النقاط، ها؟ أخذ النقاط تعلق مصر جائما وفاسوق المسجر.